نشرت أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 21 من شباط 2024، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع كارولين الحاج ودينا توما، إخراج توني خوري.
طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة: الأزمات في دائرة حساسة والمعالجات دونها صعوبات، الجنوب على سخونته، الرئاسة في ثلاجة الانتظار، شهيدتان في استهداف إسرائيل مجد الزون، وحزب الله يرد في المستوطنات، فياض: حزب الله لا يريد الحرب إنما قد يخرج عن الضوابط مع توسع استهداف المدنيين، وفد من الكونغرس يجول على المسؤولين والمساعدة في حل الأزمات على الطاولة، هيكلة المصارف أمام الحكومة الجمعة واللغط سيد الموقف، اعتصامات وإضرابات بالجملة في أكثر من قطاع حساس، غزة على لهيبها يلفها الجوع والمرض، واشنطن هناك دعم دولي لحل الدولتين. يمضي لبنان في دائرة ملفاته الساخنة التي لا يبدو أن معالجاتها قريبة الحل. مواجهات الجنوب على حالها، وإذا كانت إسرائيل تخرق قواعد الاشتباك تكرارا وتوقع شهداء مدنيين، فإن حزب الله لا يزال يتعامل ضمن قواعد نأي لبنان عن الحرب الواسعة من دون أن يسقط إمكان الرد خارج الضوابط، ليبقى التخوف من الاشتعال الكبير قائما. يحاول الحراك الدولي نزع فتيله وتحييد لبنان عن وضع غزة الملتهب. في الإطار، وفد أمريكي في لبنان يجول على المسؤولين. رئاسيا الحال ليس أفضل، بانتظار استئناف السفراء الخماسية جولاتهم الداخلية التي لا يزال أصحاب الشأن فيها على قراءاتهم المتضاربة، ليبقى موعد زيارة المنفذ الفرنسي جان إيف لدريان بيروت في علم الغيب. ما بين هذين الهمين جلسة حكومية الجمعة للبحث في خطة إعادة هيكلة المصارف المثيرة للغط والجدل على مثلث المصارف الحكومة ومصرف لبنان، فيما هم المواطن الأوحد كيفية استرداد جنى العمر بعد أن طارت الودائع، البداية من التطورات جنوبا.
تواصل إسرائيل قصفها وغاراتها على القرى والبلدات الجنوبية من دون تحييد المدنيين، فاستشهدت مواطنة وابنتها في غارة على مجد الزون، وحزب الله يرد بسلسلة عمليات على مواقع الجيش الإسرائيلي في عدد من المستعمرات. للمزيد مع الزميل حسين معنا.
مرة جديدة يضيف العدو الصهيوني إلى سجله الإجرامي جريمة بحق الطفولة والمدنيين، فقد استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي ظهر اليوم منزلا في حي المشاع في بلدة مجد الزون، ما أدى إلى تدمير المنزل وإحداث أضرار جسيمة في المباني المجاورة، أسفر عن استشهاد الطفلة أمل الدر 6 سنوات والمواطنة خديجة محمود سلمان 40 سنة، مع تسجيل 3 إصابات طفيفة نتيجة تنشق الدخان تمت معالجتهم ميدانيا. كما استهدف الطيران المعادي منزلا عند أطراف بلدة مروحين ومنزلا آخر في بلدة الخيام ودمرهما بالكامل. كذلك نفذ الطيران الحربي الذي لا يزال يحلق على مستوى منخفض في الأجواء الجنوبية، نفذ غارات وهمية مطلقا جدار صوت عنيف أدى إلى تحطم زجاج المنازل والمحال التجارية في عدد من القرى، مع إلقاء بالونات حرارية، ما خلف حالا من الهلع لدى المواطنين ولا سيما في صفوف الأطفال في المدارس التي اضطرت إلى توقف الدراسة ومغادرة الطلاب مدارسهم. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا بشكل متقطع، وقد طال قبل قليل أطراف عيت الشعب وكفر حمام وراشي الفخار، كما طال أطراف مروحين ورامية وجبل بلاط، بعد أن استهدف هذا اليوم وبدءا من الصباح أطراف الجبين وطير حرفة وعلم الشعب والظهيرة ويارون. كما مشطت قوات العدو بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة من مواقعها في المطلي أطراف ومحيط بلدة كفركلة، في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال فاستهدفت مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو في مستعمرة أفيفين بالأسلحة المناسبة وأصابتهما بشكل مباشر. وقالت المقاومة في بيانها أن هذا الاستهداف هو في إطار الرد على استهداف العدو للمنازل المدنية. كما استهدفت المقاومة تموضعا عسكريا لجنود العدو في مستعمرة شميرة وتموضعا عسكريا آخر في مستعمرة إيفن بناحيم بالأسلحة المناسبة. كذلك استهدفت المقاومة تجمعا لجنود العدو في محيط موقع المرج وموقع رويسات العلم في مزارع شبعة اللبنانية المحتلة وحققت إصابات مباشرة. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
في المقابل أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بإطلاق صواريخ باتجاه هدف عسكري عند الحدود مع لبنان من دون انطلاق صفارات الإنذار. إلى ذلك قال وزير الصحة الإسرائيلي إن الحرب مع لبنان ستترك 60% من إسرائيل من دون كهرباء.
واليوم دحضت وزارة الطاقة في بيان المزاعم الإسرائيلية حول وجود مواقع صواريخ في جوبيل وكسروان، وأوضحت أنه عند التدقيق بالفيديو الذي نشره العدو الإسرائيلي يتبين أنه يعرض منشآت تابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وأبرزها النفق المنشأ لتحويل مياه نهر إبراهيم لزوم تشييد سد جني. كما أن الفيديو يعرض الوادي المحيط بالسد والذي نتج عن أعمال الحفريات التي نفذت فيه، ولا علاقة لهذه المنشآت بما يزعمه العدو حول بنى تحتية.
إلى ذلك أنجزت الورش الفنية أعمال صيانة الشبكات الكهربائية المتضررة من جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت بلدات حروف عتشيت ويحمر شقيف، وأعيدت المحطات المتضررة إلى الخدمة. وزير الأشغال علي حمي وفي خلال مشاركته في مؤتمر للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا في جنيف تطرق إلى موضوع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان الذي يتسبب بتعميق عوامل الترهل في الطرقات والبنى التحتية ويجعلها تفقد الأمان المروري المنصوص عليه في الشرائع الدولية، مشددا على حاجة لبنان لتطوير استراتيجيات التكيف والبنية التحتية المرنة لمواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ وضمان سلامة مواطنين على الطرق.
ماذا عن الحراك الدولي؟ حاملا اقتراحات لمساعدة لبنان على تجاوز أزماته، استهل وفد الكونغرس الأمريكي الذي يضم أعضاء في لجنتي الخارجية والأمن جولته على المسؤولين اللبنانيين من عين التيني، حيث التقى الرئيس نبيه بري، على أن تشمل جولة الوفد الأمريكي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب، وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
ماذا في المواقف الداخلية؟ فمن السرايا صيدا شدد وزير الداخلية بسام المولوي على ضرورة تجنيب لبنان كأس الحرب، مؤكدا في المقابل أن الظلم الذي يتعرض له الأبرياء في الجنوب غير مقبول ولابد أن ينتهي. المولوي الذي كان يتحدث بعد ترأسه اجتماعا أمنيا بحضور محافظ الجنوب وقادت الأجهزة الأمنية في المدينة، ومما قاله:
للأسف عم تتوسع رقعة الاعتداء على بعض المناطق بالجنوب اللبناني. نحن شفنا انه صار اليوم عنا تقريبا 1000 منزل بالجنوب وبالنبطية مدمر بالكامل، عنا 8000 منزل متضرر، عدد الشهداء صار كتير كبير زاد عن 200، عدد الجرحى طبعا أكبر وأكبر، في عنا نزوح ببعض مناطق الجنوب والنبطية، صار عنا النازحين حوالي 90,000، عم يجري المسح والعمل الجدي لمساعدتهم من قبل الجيش اللبناني، كل الأجهزة الأمنية، مجلس الجنوب.
النائب علي فياض شدد من جهته على أن حزب الله لا يزال يركز استهدافاته على أهداف عسكرية إسرائيلية، وعلى أن الحزب لا يريد حربا إلا أنه لا يغض نظرا عن أي توسع يطال المدنيين. وقال فياض إن المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات بما فيها خروج المواجهة عن أي ضوابط.
المقاومة أعلنت بصورة متكررة أنها لا تريد توسعا في الحرب، لكنها على الرغم من كل ذلك أمام هذا الجنوح العدواني للعدو الإسرائيلي وأمام تهوره إنما هي جاهزة لكل الاحتمالات. الاحتمال الأكثر تطرفا وهو الاتجاه إلى حرب خارج أي قواعد وأي ضوابط.
النائب عبد الرحمن البزري رأى أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الغزي يثبت رغبة إسرائيل في توسيع إطار اعتداءاتها، وعلينا أن نكون متيقظين وأن نستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع توسع هذا العدوان. وعن الحراك الرئاسي واجتماع سفراء الخماسية الدولية، أشار البزري في حديث إلى صوت كل لبنان إلى وجود ارتباط وثيق لهذا الحراك بالتطورات جنوبا.
واضح جدا أن العدو الإسرائيلي عم يحاول يوسع إطار اعتداءاته، قواعد تكون ممسوكة من ميلة لبنان، يعني من قومي بلبنان، ولكن ما أحد يكسر قواعد اللعبة من ميلة العدو الإسرائيلي. لذلك يجب أن نكون دائما حريصين، أن نكون دائما يعني متيقظين، وأن نستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع توسع العدوان الإسرائيلي. أعتقد أنه الحراك الرئاسي قد يكون مرتبط إلى حد معين بالأحداث الإقليمية والدولية، ولكن الحراك الرئاسي أولا وأخيرا جزء منه كبير هو قرار داخلي لبناني. للأسف رغم النداء اللي وجهناه ورغم الرغبة الحقيقية عند العديد من الجهات والنواب بأن يكون هنالك تقدم في الملف الرئاسي، حتى هذه اللحظة ما في بصيص أمل أن هناك اختراق حقيقي في ما يسمى الانسداد، في أفق الانسداد السياسي اللي عم نعيشه.
الرئيس فؤاد السنيورة، وفي خلال لقائه فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد محمد أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبر أن الوضع في غزة له انعكاسات على كل البلدان العربية وخصوصا مصر والأردن ولبنان الأكثر تأثرا من هذا العدوان، مشيرا إلى أن المخرج من هذه الأزمة لن يكون إلا بإعادة ترتيب البيت العربي واستعادة ضبط البوصلة العربية تجاه القضية الفلسطينية وتوجيه الدفة للتعريف بحقوق الشعب الفلسطيني خاصة على المستوى العالمي، والاتحاد والتضامن للوقف الفوري لهذا العدوان الصهيوني على غزة.
وفي معراب بحث رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في آخر التطورات على صعيد لبنان والمنطقة مع السفير الألماني الجديد كيرت جورج شتوكل شتيلفريد.
عشية مناقشة مجلس الوزراء خطة إعادة هيكلة المصارف، اعتبر الخبير المصرفي والمالي نسيب غبريل أن مشروع القانون الذي وزع على الوزراء يعيدنا إلى نقطة الصفر، أي إلى تشرين الأول عام 2019. وفي حديث إلى صوت كل لبنان رأى غبريل أن استعادة الثقة في القطاع المصرفي تأتي من خلال تحمل جميع الجهات المعنية المسؤولية.
استعادة الثقة تأتي من خلال تحمل جميع الجهات المعنية المسؤولية، يعني ابتداء من الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف التجارية. فاليوم بدل كل هالخطط هيدي اللي عم تطرح، أنا برأيي الأولوية يجب أن تكون استعادة الثقة أولا واستعادة السيولة إلى القطاع المصرفي ليقدر يلبي حاجات المودعين. مشروع القانون الذي وزع على الوزراء الأسبوع الماضي والذي سيناقش نهار الجمعة المقبل لا يمكن تحميل جهة واحدة أعباء غير منطقية أبداً. مشروع القانون رجعنا على نقطة الصفر بتشرين الأول 2019 يعني، لأنه بيفرض على المصارف استخدام ودائع لدى مصرف لبنان يلي انصرفت على الدعم على الكهرباء في سيولة لتنفيذ التعميم 166 واستمرار تنفيذ
يعني 150 دولار شهرياً إلى جانب التعميم الأخرى.
نعم، بس الخطة الحكومية لتنجح أولاً يجب تعديل هذا المشروع القانون.
وفي السياق المالي أيضاً كتب النائب إبراهيم كنعان عبر منصة إكس، بعدما عالجنا في لجنة المال إهمال الحكومة في مشروع موازنة 2024 تخصيص اعتماد لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، وقمنا بنقل 1,000 مليار ليرة من الاحتياطي إلى موازنة وزارة الداخلية بهدف وقف الشلل البلدي وإجراء الانتخابات، أتى فقدان الطابع المالي المختار بعد رفعه إلى 50,000 ليرة ليهدد بشلل العمل الاختياري، وأضاف لذلك المطلوب فورا إما توفير الطابع أو تعليق العمل به بحين توفيره من قبل وزارة المال. وتابع كنعان، تواصلت ليلا مع عدد من المسؤولين المعنيين لمعالجة هذه المسألة بالإضافة إلى تصحيح بعض الرسوم المتعلقة بالأحوال الشخصية، وذلك من دون أي إبطاء كي لا تضيف تعطيلا فوق تعطيل للسلطات المحلية والاختيارية والبلدية وللمواطن.
كنعان وبعد لقاء وفد من المخاتير أعلن أنه سيتقدم باقتراح قانون لتعديل رسم الطابع المالي، ودعا إلى وقف العمل بطابع المختار أو تأمينه في أول جلسة حكومية. توازيا رسوم إضافية فرضتها الموازنة على إنجاز معاملات الأحوال الشخصية والمخاتير يطلقون صرختهم رحمة بالمواطن. تقرير للزميلة ليلى الدهوك.
رفع الرسوم التي فرضتها موازنة 2024 لإنجاز معاملة إخراج القيد مثار جدل واحتجاجات من قبل المخاتير بالتزامن مع عدم توفر الطوابع المالية المطلوبة. مختار طرابلس عبد الحميد البقار نقل إلى صوت كل لبنان صرخة الناس.
الرسوم هي رسوم عالية جدا، المواطن منه قادر يتحمل هالعبء هيدا. اليوم الرسوم الفعلية على الإخراج هيدا 400,000 بس، ولكن لسا عندك 50,000 طابع المختار، 40,000 أميري بدهم ينحطوا كمان على طلب الإخراج الآد والطابع منه موجود. المعاملة الوش اللي هي أنت عم تعمليها أو بالو ام تي عم ياخد 100,000 صار رسوماته بس لوحده الإخراج الآد بدون طابع المختار 540,000، يعني حيكلفوا للمواطن 700-800,000 ليرة. هاللي عنده ولدان وثلاثة بالمدرسة الرسمية اللي هو منه قادر يدفع تسجيلهم، من بده يدفع 2,300,000 ليرة إخراجين آد؟ ولا اللي إجا ولد كمان الوثائق نفس الشيء، ولا اللي بده يتزوج أنه أنا اليوم بدي أعمل إخراج آد يكلف 1,000,000 ليرة وبدي روح جدد للخادمة بالأمن العام رسم الخادمة السنوي 300,000، يعني في شيء منه مضبوط.
رئيس رابطة مخاتير البقاع الشمالي المختار علي الحاج حسن تساءل هل قرأ النواب ما وقعوا عليه وأين الناس؟
هل قرأتم على ماذا وقعتم؟ طب ما بموازنة 2023 تم زيادة 20 ضعف، بس توجهوا المخاتير على لو عم تي والوش موني ليقطعوا 400,000، فجأنا انه 400,000 هم 600,000، في 100,000 ليرة للمالية هيدي ما صرحوا عنها. المواطن كيف بيعيش؟ انتوا لوين رايحين؟ عطيتوا زيادات للقطاع العام وللمتقاعدين. المبكي اكتر بهالقرارات كلها سوا، انا سؤال بدي اسأله للشعب اللبناني، انتوا وين نايمين؟ ليش ساكت ولا انت ساكت؟
مختار جلديب جون ابو جودي تحدث عن اذلال الناس والمخاتير لإنجاز المعاملات.
أول شيء نحن كمخاتير بنكون نحن مسؤولين وطنيا وإخلاقيا أن نوقف أحد أهلنا المغلوب على أمره. نشيد اليوم عم نتجمع والاعتصام اعتراض على الضرائب والرسوم الجديدة مفروضة على كافة معاملات الأحوال الشخصية بما فيها رسم طابع المختار. زادوا المعاملات وزادوا المبالغ ومحطوا آلية ليمكنوا المواطن من تأمين طوابع لإتمام معاملاته. يعني في إذلال للناس ليروح يجيبوا طوابع، في إذلال للمخاتير ليخلصوا معاملاتهم، إنه شخص بده يعمل إخراج آية صار يكلفه تقريباً بـ1,000,000 ليرة، وهو معاشه 9,000,000 ليرة بالشهر، كيف بده يمشي هالحال؟
المواطن يعاني من وضع معيشي خانق والدولة تحمله المزيد، فهل من أذان صاغية؟ ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
ومع بقاء أبواب الدوائر العقارية مقفلة، شدد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على ضرورة وضع خريطة طريق واضحة وسريعة لإعادة فتح هذه الدوائر اليوم قبل الغد، محملا الحكومة عموما ووزير المالية خصوصا مسؤولية التقاعس في عدم إيجاد الحلول المطلوبة وعدم القيام بالجهود اللازمة والكافية وعدم اتخاذ الإجراءات الصارمة وعدم وضع آلية لتنظيم عمل هذه الدوائر. وفي بيان رأى جعجع أن الاهتراء الحاصل في الدولة مرده إلى وجود فريق يمنع قيام دولة فعلية ووجود بعض المسؤولين ليسوا بمسؤولين يساهمون من خلال عملهم في المزيد من تمدد الاهتراء في الدولة، مشيرا إلى أن ما يحصل منذ نحو عام ونصف العام في الدوائر العقارية في جبل لبنان خير مثال على ذلك.
مطلبيا قرر موظفو وزارة العمل في الإدارة المركزية التوقف كليا عن إنجاز المعاملات رفضا لتمييع مطالبهم، وأشاروا في بيان إلى أن التمييز الحاصل بين موظفي الإدارة سيؤدي حكما إلى ضرب القطاع العام. موظفو مديرية حماية المستهلك ومصالح وزارة الاقتصاد في المحافظات أعلنوا الإضراب المفتوح الذي يشمل جميع القطاعات من كيل ورقابة ومرافق وإدارة إلى حين تأمين الراتب الذي يحافظ على كرامة الموظف، مطلبيا أيضا دعت لجنة العاملين في وزارة الإعلام إلى بدء الإضراب والتوقف عن العمل في كل وحدات وزارة الإعلام، مطالبة الحكومة بتصحيح الخطأ في حق القطاع العام. وبعد اجتماع مع وزير الإعلام زياد مكاري، أكدت اللجنة المضية بالإضراب إلى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها إدارات أخرى. إلى ذلك، أعلن موظفو دائرة نفوس النبطي وأقلام النفوس النبطي وجباع وميس الجبل الإضراب المفتوح احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم ورواتبه المتدنية وعدم إعطائهم حقوقهم بالنسبة للتعويضات. وأقفل الموظفون أبواب مكاتبهم ورفضوا استقبال أي معاملة أو مراجعة لحين تحقيق مطالبهم.
في القاهرة، حيث يشارك في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة 2024، أشار وزير الطاقة وليد فياض إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة عبر رفع الدعم عن المحروقات من جهة وعن تسعيرة بيع الكهرباء من جهة أخرى قد أثمرت إيجابيات كثيرة، إضافة إلى تمكين مؤسسة كهرباء لبنان من تمويل شراء الطاقة ذاتيا، ما أدى إلى تزايد اهتمام المستثمرين بتراخيص إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. وفي لقاءات فياض بحث مع نظير العراقي حيان عبد الغني في عقد تزويد لبنان بالنفط الخام العراقي والسبل الآيلة إلى وضع قيد التنفيذ بالسرعة القصوى. كما التقى فياض رئيس شركة مصر للغاز مجدي جلال وتناول البحث إعادة تفعيل عقد تزويد لبنان بالغاز الطبيعي، وكان اتفاق على العمل المشترك لتزليل كل العقبات التي تحول حاليا دون تنفيذه.
أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان أنها ستقوم بأعمال تأهيل خزان تجمع المياه في محطة الضخ الرئيسية في النعمة، وذلك بدءا من ظهر اليوم ولغاية ظهر الاثنين المقبل، ما سيضطرها إلى إيقاف المحطة عن العمل. وأوضحت أن كمية المياه الواردة إلى خزانات تلة الخياط ستتقلص ليبقى الاعتماد فقط في خلال هذه الفترة على المياه الواردة من محطة طبي. ودعت المؤسسة المواطنين إلى ترشيد الاستخدام المياه إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها.
أصدر وزير الثقافة محمد وسام مرتضى قراراً قضى بإدخال العقار رقم 471 من منطقة زق البلاط العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية، وذلك بعدما تبين إثر الكشف أهمية البناء القائم على العقار من النواحي التراثية والمعمارية والمدينية ووجوب المحافظة عليه.
إلى غزة، حيث تستمر الاشتباكات في حي الزيتون شمالي القطاع، فيما ذكرت وسائل أعلام فلسطينية أن أكثر من 30 فلسطينيا قضوا في قصف إسرائيلي على المحافظة الوسطى. إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين بجروح خطيرة في اشتباك مع مسلحين في حي الزيتون.
إلى ذلك، قتل 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. هذا وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية باستشهاد الأسير المقعد خالد الشاويش في سجن نفحة، وهو معتقل منذ العام 2007 ومحكوم عليه بالمؤبد.
واليوم كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن تعرض ملجأ يأوي موظفين للمنظمة وعائلاتهم للقصف في خان يونس جنوب القطاع. الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن إجلاء 21 جريحا من مجمع الناصر الطبي بعد خروجه عن الخدمة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
إلى ذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29,313 شهيداً و 69,333 جريحاً منذ 7 من تشرين الأول. هذا وارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على مربع سكني في مخيم النصيرات إلى 12 شهيداً وإصابة العشرات، ولا تزال فرق الدفاع المدني تعمل لانتشال مفقودين من تحت الأنقاض.
الجيش الإسرائيلي قال إن عدد جنوده القتلى منذ 7 من تشرين الأول الماضي وصل إلى 576. واليوم طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي أتيمار بن غفير رئيس الحكومة الإسرائيلية بمنع إدخال المساعدات إلى غزة ما دامت إسرائيل عاجزة عن تحقيق أي شيء بشأن المخطوفين.
في المقابل، نبهت حركة حماس من خطورة تعليق برنامج الأغذية العالمي للمساعدات لغزة، معتبرة أن هذا الأمر تطور خطير سيضاعف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني. وعلى وقع تردي الوضع الصحي والحياتي في غزة تتوالى التحذيرات من قبل المنظمات العالمية. مديرة برنامج الغذاء العالمي قالت اليوم هناك مستوى لا يصدق من اليأس في شمال غزة على خلفية الحاجة الإنسانية الهائلة.
وكالة الأونروا حذرت من جهتها من أن عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة لا يزال أقل بكثير من العدد المستهدف يوميا. الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط استنكر استخدام الولايات المتحدة حق النقد لإفشال مشروع قرار تقدمت به الجزائر يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب الإنسانية في غزة. وقال أبو الغيط إن المواقف الأمريكية تؤثر على مصداقية المنظومة الأممية وتعزز من حالة الشلل التي تشهدها الأمم المتحدة، الأمر الذي يوفر غطاء سياسيا لإسرائيل لمواصلة العدوان.
وسط التهاب الميدان الغزاوي قال ممثل الولايات المتحدة لدى محكمة العدل الدولية إن هناك دعما دوليا كبيرا لحل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية. وفي الضفة الغربية تعرضت مدينة جنين ومخيمها فجر اليوم لاعتداءات إسرائيلية واسعة، حيث جرفت الآليات الإسرائيلية الشوارع الأساسية وأقفلت مداخل الأحياء السكنية وأحرقت ودمرت عشرات السيارات والمحال التجارية. وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أشارت إلى أن طواقمها نقلت مصابا بالرصاص بعد ساعات من منعها من الوصول إليه ومنعت من نقل مصاب آخر.
الجيش الإسرائيلي قال إنه قتل 3 فلسطينيين واعتقل 14 آخرين في خلال مداهمة في جنين. وفي تداعيات الحرب على غزة أعلن الجيش الأمريكي أن الحوثيين استهدفوا ناقلة بضائع في خلال توجهها إلى ميناء عدن.
كشفت وسائل الأعلام السورية الرسمية عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين نتيجة العدوان الإسرائيلي على منطقة كفرسوس السكنية في العاصمة السورية دمشق. في المقابل ترددت معلومات صحفية عن أن العملية الإسرائيلية استهدفت قياديا إيرانيا.
المرصد السوري لفت إلى أن القتلى في القصف على دمشق من جنسيات غير مدروسة، وإلى أن الضربات مشابهة لعملية اغتيال القيادي في حماس صالح العروري في جنوب لبنان. موقع انتل تايمز الإسرائيلي أعلن اغتيال شخصية رمزية في غارة اليوم على كفرسوسة في دمشق. في المقابل نقلت وكالة رويترز عن موقع إيراني أن لا خسائر في صفوف الإيرانيين في الغارة الإسرائيلية على دمشق.
ومنذ بعض الوقت أفادت وكالة رويترز بسماع دوي انفجار جديد في منطقة ديماس شمال غربي دمشق ودوي انفجارات في محيط العاصمة. إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا مستقرا مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 11 و19 درجة.
كان في هذه النشرة الأزمة في دائرة حساسة والمعالجات دونها صعوبات. الجنوب على سخونته، الرئاسة في ثلاجة الانتظار، شهيدتان في استهداف إسرائيل مجد الزون، وحزب الله يرد في المستوطنات، فياض حزب الله لا يريد الحرب إنما قد يخرج عن الضوابط مع توسع استهداف المدنيين، وفد من الكونغرس يجول على المسؤولين، والمساعدة في حل الأزمات على الطاولة، هيكلة المصارف أمام الحكومة الجمعة، واللغط سيد الموقف، اعتصامات وإضرابات بالجملة في أكثر من قطاع حساس، غزة على لهيبها يلفها الجوع والمرض، وواشنطن هناك دعم دولي لحل الدولتين.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.